اللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الإمام المؤتمن صاحب الجود والمنن كاشف الكرب والبلوى والمحن ما ظهر منها وما بطن مولانا ومولى الكونين أبي محمد الحسن المجتبى عليه وعلى آله آلاف التحية والثناء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. في البداية نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات للمقام الأعظم لولي الله الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجع الدين الإمام، وإلى شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وإليكم أيها الإخوة بهذه الذكرى العطرة ذكرى ميلاد كريم أهل البيت سلام الله عليه. معكم أيها الإخوة هذه الليلة في وقفة لبعض ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حق مولانا المجتبى عليه السلام. من الوقوف على شخصية معصومة من الأمور المستصعبة والمستحيل على نحو الإدراك وعلى نحو الإحاطة، نتلمس بعض معالم هذه الشخصية الإلهية من خلال كلمات السماع، كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله فيما اتفق عند الفريقين على صدوره منه صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله يبين تلك الشخصية العظيمة لمولانا الحسن المجتبى عليه السلام بطرق عدة، بل أنه يتحدث عن مقام إمامنا الحسن حتى في يوم القيامة أي مقام لمولانا الإمام. يشرك أخاه الحسين صلوات الله عليه في مقام ويفرده في مقام آخر. وإذا نظرنا في روايات رسول الله صلى الله عليه وآله نقرأ تارة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ونقرأ تارة عندما جاءت له سيدتنا الزهراء سلام الله عليها وطلبت من رسول الله أن ينحل الحسن والحسين، أو في بعض الروايات يورث الحسن والحسين، فقال: أما الحسن فله هلبتي وسؤددي، وأما الحسين فله جرأتي وجودي. من خلال هاتين الروايتين التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن يكتشف منها مقام الإمامة بما لها عند الله عز وجل من حيث الماهية والأهمية كالرسالة والتوحيد، إلا أن هنا نكتة مغيبة عن الأمة في شخصية الإمام الحسن عليه السلام صاحب هذه الليلة، وذلك عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الجنة ما هي؟ الجنة معروفة بأنها مكان نعيم الله ورضوانه ورحمته وفيضه وفضله. هذه الجنة لها أبواب، هذه الجنة لها درجات، هذه الجنة لا يدخلها طفل ولا يدخلها كاهل، كل من في الجنة منعم وهو شباب. هؤلاء أهل النعيم أهل الجنان. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن سيد أهل الجنة هو الإمام الحسن مع أخيه الإمام الحسين عليه السلام. لا شك ولا ريب أن الجنة تحتوي على ليس فقط على المؤمنين وليس فقط على الأولياء، بل حتى على الأنبياء وعلى المعصومين عليهم السلام. فسيادة الحسن والحسين عليهم السلام في الجنة على أي نحو يكون؟ عندما نريد أن نستنطق موقع الإمام الحسن والحسين ننظر إلى الرواية الأخرى. أما الحسن فله هيبتي وسؤددي، الهيبة والسؤدد الجلال والعظمة للإمام الحسن عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه العظمة والجلالة تظهر بشكل بارز، وإن لم تعرفها الأمة في حقيقتها وتدركها في عالم الدنيا، رسول الله يشير أن ذلك الجلال وتلك العظمة عظمة رسول الله، الشفاعة الكبرى، النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا محلال، تبرز من خلال صدقه المجتبى عليه السلام وصدقه الحسين عليه السلام. هذه المقام، هذا المقام للإمام المجتبى عليه السلام، على نحو أن السيادة في الجنة لا يقابلها إلا العبودية. إذا أردنا أن نغير العبارة في تعريف مقام الإمام الحسن عليه السلام، فإننا نقول أهل الجنة نسبتهم إلى الإمام الحسن عليه السلام وإلى الإمام الحسين نسبة العبيد إلى صاحبهم، هم سادة في الجنة، بمعنى كل من في الجنة دونهم هو عبد، وهذا عبد لمن؟ عبد لكرمهم، لفضلهم، لرحمتهم، فلا دخول ولا نعيم في الجنة إلا بهم. في الآية الكريمة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يروي العلامة المجلسي رضوان الله عليه عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد لمن الكرم اليوم، فيأتي النداء من قبل بطنان العرش لمحمد وآل محمد. إذن تجلي ذلك الكرم الإلهي يبرز من خلال مظهر من مظاهر رسول الله، هيبة رسول الله وعظمة رسول الله المتجلية في مولانا المجتبى عليه السلام. لم يكن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله عن صدقه الحسن المجتبى حديث عاطفة، بل حديث إثبات مقام لهذه الشخصية العظيمة، أن له ذلك المقام، مقام السيادة في الجنة، ومقام أن من دونه مهما بلغ إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والصديقة الطاهرة، مهما بلغ فهو عبد، عبد لصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، عبد كرم. الفيض والكرم الإلهي يأتي من خلال الحسن عليه السلام. ولذلك عندما يقال عن الإمام الحسن أنه كريم أهل البيت، كريم أهل البيت لا يعني فقط العطاء من غير سؤال، ولا يعني فقط العطاء في الجملة المادية. الإمام الحسن سلام الله عليه يمكن أن نستخلص من هذا الدرس في حياتنا الأسرية وحياتنا الاجتماعية، أنه ما يمكن أن يعطى ينبغي ويجب أن يعطى. كرم الحسن سلام الله عليه في مقامه الذي، هذه الروايات القليلة جدا التي وصلتنا عن سيرته الطاهرة الذكية العبقة برائحة النبوة والإمامة، أن كرمه لم يكن في المسألة المادية، من سأله أعطاه، وإن كان هذا حاصل، إلا أنه حتى كرم أخلاقه عندما يأتي له ذلك الشامي مثلا كما ورد ذلك في بعض الأخبار، ويشتم الإمام الحسن سلام الله عليه، فينزل الإمام الحسن من جواده ويضحك في وجه هذا الشامي ويقول: لعلك غريب، لعلك شبهت، إن كنت جائعا أشبعناك، إن كنت عاريا كسوناك، إن كنت وإن كنت انزل معنا فإن لنا جاها عريضا. أي كرم هذه، وهذه الأخلاق الكريمة في عطائه الأخلاق، في عطائه العلم، في عطائه الروح لأمة جده صلى الله عليه وآله. ولذلك الإمام سلام الله عليه عندما ينظر إلى هذه الصفة، صفة الكرم، صفة الجود، صفة العطاء، من الاشتباه الكبير أن نقيدها في العطاء المادي. عندما نجد سيرة الإمام سلام الله عليه في كرمه ونجد أن ذلك الكرم أنقذ أمة بأسرها، كرم في العطاء، كرم في العفو، كرم في الصبر، كرم في الحلم، كرم في العلم، عطاء غير محدود لأمة جده. في يوم القيامة ثابت، في دار الدنيا أيضا حصل، هل الأمة أخذت من هذه من هذا الكرم دروس أو لم تأخذ؟ نعم، وقعت الأمة بما وقعت فيه. أيضا من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في الإمام الحسن عليه السلام مقولة معروفة ثابتة عندنا، رويت أيضا من طريق أبناء العامة وإن ضعفوها، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من زار الحسن في بقيعه لم تزل قدمه يوم تزل فيه الأقدام. في بعض الروايات ثبتت قدمه يوم تزل فيه الأقدام. أي مقام لإمامنا سلام الله عليه إلى درجة من زاره في بقيعه؟ ما هو البقيع؟ مقبرة أهل المدينة. مقبرة أهل المدينة تحتوي على ماذا؟ على قبور أصحاب رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. مقبرة تعتبر في المدينة ثاني مكان في مدينة رسول الله من حيث الطهارة والقداسة بعد قبره صلى الله عليه وآله. رسول الله لا يقول من زار الحسن في هذا البقيع فقط، إنما يريد أن يشير إلى مقام الإمامة، أنك إذا أردت أن تزور الإمام زره في واقع الظاهر الزكي لا في واقع ملوث. الإمام الحسن سلام الله عليه من زاره، يعني من التقى به، من تقابل معه، من عرفه، هذه المعرفة تؤدي به إلى الثبات على دين رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك عندما ننظر بنظرة خاطفة من ناحية التاريخ وسيرة الأمة اتجاه الإمام الحسن، هل ثبتت قدمها أم لم تثبت مع إمام مزارت؟ كان معها، كان معها، كان يصلي بها، كان يرشدها، كان يعطيها، كان يفيض عليها من فضله وكرمه وحلمه وصبره. ماذا حصل للأمة في زمن الإمام الحسن عليه السلام حتى نتخذ هذه الليلة درسا مع أئمتنا ومع قادتنا الدينيين؟ من أعظم المواقف التي مرت بها الأمة في زمن الإمام الحسن هي واقعة الصلح مع معاوية، أو المهادنة مع معاوية في بعض التعبيرات. هذا العمل الذي قام به الإمام سلام الله عليه، الأمة لم تعي هذا العمل، حركة الصلح لدى الإمام الحسن لم تعيه الأمة. لما لم تعي الأمة حركة الصلح؟ لأنها هي لا تنظر للإمام إلا من ناحية القيادة السياسية، ولا تنظر له من ناحية المرجعية الدينية، أنه يملك القيادة السياسية ويملك المرجعية الدينية، وأنه منصب من قبل الله عز وجل، وأنه معصوم لا يخطأ. مع تنوع الشرائح الاجتماعية في عصر الإمام الحسن عليه السلام، سواء الطليعة البستانية التي كانت تحيط بالإمام كحجر بن هدي، أو من تعصب لقبيلة من القبائل، أو السنة المخبية، أو السنة المهادنة، السنة التي باعت مبادئها لمعاوية في قبال المال، مع ذلك كل هذا الصلح يقول عنه مولانا الباقر عليه السلام: والله للذي صنعه الحسن بن علي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس. كان بقاء الإسلام بهذا الصلح، لكن بأي صلح؟ صلح فيه عزة للمؤمنين، فيه عزة للإسلام، ولذلك عندما جاء له بعضهم كحجر بن عدي وأمثال حجر بن عدي وسلموا وخاطبوا الإمام الحسن سلام الله عليه بخطاب لا يليق بمقام الإمام ولا يليق بهم كخواص خواص من أصحاب الإمام سلام الله عليه، لم يلق بهم لما فعلت ما فعلت. الإمام تلاحظون أنه يجاوب على أكثر من صحيح، تارة يقول والله ما أردت أن يبقى عليكم، تارة يقول لبعضهم إذا كنت إماما لا أفعل إلا بأمر الله فعلى ما يسفه رأيي، لي حق القيادة، أمري معصوم لا يمكن في هذا الأمر الخطأ. تارة يقول يا يخاطب أحد أصحابه يا فلان والله لقد زهدت فيكم، أمة لم تعي دور قيادتها الدينية، مع أن الإمام إذا نظرنا إلى حركته في الصلح بغض النظر عن شروط الصلح، هذا الصلح الإمام الحسن لا يستهان به إخواني، لأن من جاء بعد الإمام الحسين اتخذ سيرة الحسن. الصلح ليس ضعف، الصلح عملية إن صح التعبير في تعريفنا الحالي والثقافة المنتشرة، دبلوماسية سياسية إلى أبعد الحدود، إلى درجة الإمام الحسن جعل معاوية وهو في الشام يأتي إلى الكوفة ويفضح نفسه أمام المسلمين. من يستطيع أن يتعامل مع عدو بهذه الطريقة إلى درجة يجعل العدو يعترف بأن حركته حركة غير إسلامية وغير إنسانية؟ عندما جاء معاوية إلى الكوفة صعد المنبر بعد أن تم الصلح، قال لهم والله ما قاتلتهم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا وإنكم لتفعلون، ما قاتلتكم إلا لكي أتأمر عليكم. جعل عدوه يفضح نفسه أمام الناس. هذه سياسة دبلوماسية مو قليلة في حق الإمام سلام الله عليه، حتى يرمى بتراحات فكرية وأنه كان في موقع ضعيف. بالعكس، في حقيقة الإمامة والأمة في عصر الإمام الحسن ومن جاء بعده، إذا كانت هناك خسارة وحالة انهزامية فإنها لا تصيب إلا الأمة ولا تصيب الإمام بشيء. إذا الأمة إذا وقع خسران فالخسران على الأمة، لا يقع الخسران على الإمام أبدا. الإمام شأنه أعلى من أن يصل إليه خسران وضعف وانكسار وهزيمة. إذا درسنا حالة الإمام الحسن وباقي الأئمة على دراسة معكوسة مما هو مطروح حاليا، نجد أن الإمام هو الصالح للأمة، يعني لا يصلح للأمة إلا صلح الحسن في زمن الحسن. فعل الإمام الحسين هو الصالح للأمة في زمن الحسين، لا أن تدرس بالقضية المعكوسة. الوضع العام جعل الحسن يصالح، هذه دراسة خاطئة في بعض مفرداتها. دار تنظر إلى أفعال الأمة وكأن أفعال الأمة شكلت ضغطاً على الإمام، وترى لا، تنظر لفعل الإمام أنه هو الصالح للأمة، كما يقال الآن الصالح للأمة غيبة إمامنا سلام الله عليه. الأمة ليست مستعدة لظهورك، الأمة في ذلك العصر أيضاً لم تكن مستعدة إلا لصلح، أيضاً هذا الصلح الطليعة الرسالية شككت في مبادئه واعترضت على الإمام فيه. ولذلك من كلماته سلام الله عليه حتى يلقي الحجة من جهة على الأمة، ومن جهة يبين أن إذا كان هناك خسران فالخسران مرتبط بالأمة، لا يمس الخسران نفسه المقدسة. عندما خاطب الأمة فقال أيها الناس تيقظوا من رقبة الغفلة ومن تكاثف الظلمة، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة وتردى بالعظمة لئن قام إلي منكم بقلوب صافية ونيات مخلصة لا يكون فيها شوب نفاق ولا نية افتراق لأجاهدن بالسيف لأجاهدن بالسيف قدما ولأضيقن من السيوف جوانبها كناية عن الحدة ومن الرماح أطرافها ومن الخيل سنافكها فتكلموا رحمكم الله. والرواة يقولون فكأنما ألجموا بلجام الصمت. يقول لهم إن أردتم بسم الله فأنا معكم، الأمة لا تريد. في ليلة ميلاد الإمام سلام الله عليه ينبغي لنا أن نقف وقفة صادقة مع أنفسنا كأمة، ونقف وقفة صادقة مع أنفسنا كأفراد. لا بد وأن نسير بسيرة أئمتنا ولو في أقل ما يمكن أن نسار فيه، وإن كان لا يوجد في سيرتهم قليل. لا بد علينا أن نسير بسيرة الكرم. العطاء ليس المادي فقط، وإنما أعني به العطاء الأخلاقي في الأسرة. في شهر رمضان هل نعطي أسرنا كرما في أخلاقنا وشكرا لقيام زوجاتنا وأمهاتنا على ما يصنعونه في شهر رمضان؟ هل هذا كرم الإمام الحسن سلام الله عليه عندما جاءت له جارية أحدثت طاقة ريحان وهي مروية أيضا عن الحسين عليه السلام فأعتقها لوجه الله؟ هل هناك كرم في التعامل مع أخي الإنسان بالابتسامة وطيب الخلق بالنية الصافية؟ أما زلنا نعيش في زمن الإمام الحسن سلام الله عليه ولكن في فئات أخرى غير فئة الطليعة الرسالية التي تملك ما تملك من مصالح، إلى درجة أن من كان قريب كعبيد الله بن العباس قريب قائد جيش يسلم الإمام الحسن ويخاطب معاوية لو أردت لأتيناك به وهو على مصلى. هل نسلم مبادئ الإمام ومبادئ الإسلام وخصوصا ونحن في شهر رمضان نسلمها لإبليس، للهوى، للحاكم الجائر مع ما تمر به الأمة؟ نحتاج إلى يقظة، نحتاج إلى تسليم لقياداتنا الدينية، نحتاج إلى تعامل وصبر وحل وكرم مع أبنائنا، مع أسرنا، مع مجتمعاتنا حتى تتقي القلوب ونترك الدعاوى الباطلة والادعاءات الزائفة ونأتي إلى الآثار العملية للقولية. وإلا هذا الكلام كله لا فائدة منه إلا على عنوان اقتطاع مقطع زمني من المتكلم ومن المستمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته. يا أبا محمد، يا حسن بن علي، أيها المجتبى ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.